الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الأخوة الكرام، سيكون المجلس اليوم مجلسا خفيفا كما هي عادتنا بعد كل عدة مجالس، يكون مجلس بسيط نستعرض فيه موعظة بسيطة أو فكرة يسيرة، ثم بعد ذلك يكون المجلس لكم بإذن الله تعالى. والفكرة أو الموضوع اليسير الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم هي مسألة الحوار مع الغير. هل الغير يعتبر أم يلغى؟ الغير يعتبر أم يلغى؟ يعني هل أنا لا أريد غيري؟ أم أنا أريد غيري؟ أم أنا أريد أن أكون مع غيري؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، لأنها تمثل قاعدة من قواعد التعامل مع الموافق أو مع المخالف. لابد أن ننظر إلى هذا الغير من المكلفين على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول، هل هو على ديني أم ليس على ديني؟ هل هو على ديني أم ليس على ديني؟ فإن كان على ديني فهو أخي، فهو أخي وولي وحبيبي، فهو أخي وولي وحبيبي. وإن كان ليس على ديني فهو عدوي وبغيضي، وأنا أقرب إلى الله تعالى بمعاداتي. إذا هناك علاقة بتربط المسلم بإخوانه من المسلمين. هذه العقيدة هي عقيدة الولاء. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. إذا العقيدة التي تجمع بين أرباب الإسلام وبين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الولاء، أن يكون بيننا حب في الباطن ونصرة في الظاهر. أن يكون بيننا حب في الباطن ونصرة في الظاهر. طيب، ومن مقتضيات الحب في الباطن الذل والتواضع والانبساط واليسر، ومن مقتضيات النصرة النصيحة، النصيحة والمساعدة والمساعدة والنجدة والنجدة والبذل. فهذه كلها أمور ظاهرة وهذه كلها أمور باطنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب الذل بين المؤمنين، الذل باعتبار أنه فرع من فروع الايه؟ من فروع الايه؟ الحب. الحب، لأن الإنسان عندما يحب الآخر فإنه ينذل له، ينذل له ويكون لينا له، لينا له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ساوى بين الصف يقول: لا تساون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. لماذا؟ إيه العلاقة بين الملاينة في يد أخيك حتى يستوي الصف وبين قسوة القلب؟ إيه العلاقة؟ أو إيه العلاقة؟ العلاقة عندما أقف في الصف أخوي طلعني أكون معاه، يأخرني أكون معاه، يطلعني قدام ماشي، يرجعني ورا ماشي، يجيبني كده ماشي، يبعدني شوية كده ماشي. إذا أنا لين في يد مين؟ في يد أخي. ليني في يد أخي يجعله محبا لي، ولينه في يدي يجعلني محبا لدي. إذا كل منا أحب الآخر بسبب إيه؟ الملاينة، المطاوعة، بسبب هذا الذل الذي بيننا. طيب أنا صدري نازل وطالع على الصف بيرجعني ورا لا استجيب له. انا بتنزل بين شويه يجذبني نحوه فلا انجذب له. ماشي الحال؟ ايه اللي يحصل؟ قلبي ينفر منه، قلبي ينفر منه وهو ينفر مني. اذا الملايمه، الملايمه والمباسطه والمطاوعه والذل ده كله من فروع الايه؟ من فروع الحب، من فروع الحب. ولذلك كانوا يقولون ان من الحب ما قهر، ان من الحب ما ايه؟ ما قهر. تجد الانسان قوي وجل، ولكن مع من يحب تجده سهلا وبسيطا ولينا ومطواعا وما الى ذلك. اذا ده حب الباطل، هذا وحب الباطل. اما نصرة الظاهر فهذا تقتضي المعاونة، المعاونة والبذل، والبذل والمساعدة، والمساعدة والحرص والنصيحة، هذا كله من مقتضيات الظاهر. لو أن إنسانا أحب آخر فوجد شخصا يضربه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لابد أن يكون له أي رد فعل، أي رد فعل. رد الفعل إما أن يكون بالدعاء اذهب ثبتك الله، إما أن يكون بالبكاء لأنه لا يستطيع أن يدفع الضر عن أخيه، وإما أن تكون له قوة بها يستطيع أن يدفع هذا الضر عن أخيه، يذهب إلى هذا الصائل الظالم فيدفعه عن أخيه، فيدفعه عن أخيه. لكن يمر دون أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يكون هذا التصرف دليلا على ماذا؟ على المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يمر على بعض الصحابة وهو يعذب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن معه من القوة ما بها يستطيع أن يدفع الأذى عن أصحابه، فكان بيعمل إيه؟ كان يدعو لهم بالتثبيت، وكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذا هذا دعاء. إذا المسلم إذا أحب أخيه المسلم لابد أن ينصره في الظاهر، يدفع عنه ما يمكن أن يدفع، أن يساعده ما يقدر، ما يقدر أن يساعد، أن يبذل له ما يستطيع، أن يبذل له ما يستطيع. إذا دي العلاقة الموجودة بين المسلم وبين المسلم وهي العلاقة الإيمانية. ولذلك المسلم تجده مع أخيه المسلم سريعا إلى ردته، سريعا إلى إنقاذه، سريعا إلى مساعدته. ها؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال مهانا، لا ينتظر أن تقام البراهين أنه محتاج. كان بعض الإخوان، وعندما أقول الإخوان هنا فمن مصوب بذلك الإخوان في الدين، لا يقصد بذلك اتجاه معينا. كان بعض الإخوان إذا طلب منه أخوه في الله أن يعطيه شيئا أو أن يبغضه شيئا بكى وقال إني أستغفر الله لما كان. يعني ليه يا أخوانا؟ لأن ينبغي أن الأخ يشعر بأخيه، يشعر بأخيه، يتفقد أحوال أخيه، فإن وجده محتاجا للمساعدة قبل أن يطلب يكون هو إيه؟ معطي له، ويمكن أن يعطيه بأي صورة من الصور، منكم صورة القرض، يعطيه قرضا ويكون هذا القرض لا سيما في هذه الأزمان قرضا حسنا للقادرين، يمكن في صورة الهبة وهي ما شاء الله أحسن، تقول له هذا المال خذه واستعن به على قضاء حاجتك. طب أرضه لك أنت إلى حين ميسرة، إلى حين ميسرة بقى بعد سنة 2 10 20 30 إلى ما شاء الله. إذا دي العلاقة الإيمانية. كلما ازداد الناس في الديانة وعظمت عندهم معاني الإيمان كلما عظمت معاني الإيه؟ الموالاة. كلما عظمت معاني الموالاة. يبقى كلما كثر التزام الناس بالدين كلما تعمقت بينهم معاد الايه؟ الموالاه. وكلما خف التزامهم بالدين كلما خفت معاد الايه؟ الموالاه. ولذلك تجد الان الموالاه الايمانيه بين المسلمين هشه جدا وضعيفه جدا، هشه وضعيفه جدا. ولماذا؟ عندنا دلوقتي هذه الجمله، السياره ذائعه الصيت، وكلمه ايه؟ وانا مالي وانا اعمل له ايه؟ هو انا اصلح الكون الى غير ذلك من هذه العبارات. العبارات دي بتعكس ضعف الموالاه الايمانيه. ضعف الموالاه الايمانيه. يعني مثلا لما نيجي نشوف واحد مريض، يا اخوانا فصيله الدم الفلانيه عاوز كيسين ثلاثه، ايه اللي ممكن يحدث؟ ممكن واحد يقول الله، ما انا دخلني في الصديق، ما انا احافظ يعني احفظ على دمي واحافظ دمي، واخد بالك ازاي؟ ولا يلتفت للاخر. بينما ان المساعده والاجتهاد في بذل دمك ولو كان يسيرا لاخيك في الله، ده ملمح من ملامح ليه؟ الحب في الله، من ملامح الحب في الله. ومن اعظم الحب ان تحب من لا تعرف من اجل انه مسلم. يبقى واحد ما تعرفوش خالص تحبه عشان هو ايه؟ مسلم. مش تحبه عشان تعرفه، تحبه من اجل انه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الاشياء التي يدخل بها الانسان الجنه ان يفشي السلام على من يعرف ومن لا يعرف. على من يعرف ومن لا يعرف. فمتى نصل الى هذه القوه الايمانيه وهذه الملامه العظيمه في الموالاه الشرعيه؟ يبقى اذا بمقدار قوه الايمان بين الناس بمقدار عظم معاني الموالاه، وبمقدار الضعف الموجود بين الناس ايمانا بمقدار ضعف الموالاه، حتى يصل هذا الضعف إلى أن المسلم يسلم أخاه إلى عدائه. ده صورة من صور الضعف. ها؟ أنه يستطيع أن يساعده فلا يساعده. يستطيع مساعدته فلا يفعل، فلا يفعل. سبحان الله. من الأمور العجيبة جدا أن احنا لو شفنا نجد أن مجموع الاستثمارات الإسلامية في دول الكفر بتتجاوز عدة تريليونات. التريليون يعني 1000 مليار. يعني الدول الإسلامية مجموع استثماراتها في أمريكا وأوروبا بتتجاوز عدة تريليونات. هذه التريليونات يليها مئات المليارات الكفار يوظفونها عملا، ويوظفونها وظائف، ويوظفونها اقتصاد، ويوظفونها ارباح، فيجمعون هذه الارباح ويقاتلونها بها. مجموع المساعدات الامريكيه لدول العالم 22 مليار دولار. واقرأوا ذلك في اهرام الجمعه. 22 مليار دولار دي مجموع المساعدات الامريكيه لدول العالم. 22 مليار دولة ممكن يساوي حوالي 10 ارباح امريكا من الاستثمارات الاسلاميه. 10 استثمارات امريكا من الارباح الاسلاميه. ما ينفق او ما تنفقه امريكا على الحروب في افغانستان والعراق، وما تكيد به لبلاد العالم الاسلامي، لا يتجاوز ابدا ال 100 مليار في العالم. 100 مليار في العالم. ال 100 مليار دول يعتبروا جزء من ارباح امريكا من استثمارات الاموال الاسلاميه. سبحان الله. اذا ده ملمح على ماذا؟ ملمح على ضعف الموالاه الايمانيه. صديق من الاصدقاء كتب مقاله في جريده. المقاله دي بعتوا له 100 دولار. ولكن انظروا الى هذا العدد. ال 100 دولار بعتوها له في شيك، وطلبوا منه انه يبعت هذا الشيك الى بنك كذا 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 في امريكا. لماذا؟ لان هذه المجله اموالها كلها مودعه لدى هذا البنك في امريكا. شوف ضغط ايه؟ ان مجله في دوله اسلاميه خليجيه كل رؤوس اموالها السائله والمجمده والاصول مش موجوده في بلدها، امال موجوده فين؟ في امريكا. ما هذا؟ هذا يدل على مدى الهشاشه التي حدثت بين المسلمين. فكلما ضعفت معاني الايمان بين المسلمين كلما كان ذلك مؤذنا بضعف الموالاه الايمانيه. انظروا حتى في اعظم الاماكن واقدسها في مكه والمدينه. انظروا عند الطواف، عند الطواف تجد امر عجب، تجد القوي يطحن الضعيف. لما يكون راجل عجوز او ست مسنه او واحد مش قادر يمشي وواحد شاب جلد، مش الشاب الجلد ده يحمي الطريق حتى يطوف هذا المسكين او هذا المريض، لا، لو استطاع ان يدوسه ليكمل طوافه لفعل. الله، ايه المساله دي؟ ما هذه المساله؟ احيانا في شده القيض الحر بياتوا بعربيات في اكياس ماء مثلج ويوزعوا على الناس. انظر ما يصنع الناس في هذه الاوقات. انظر ما يصنع الناس. تجد القوي يطهر الضعيف، واخد بالك ازاي؟ وممكن القوي ياخد منها 10 اكياس ورجل ضعيف مسكين ما ياخدش ولا كيس. وهذا فين؟ فين الكلام؟ في مكه وفي المدينه، في اقدس بقعتين لدى المسلمين. فاذا كان هذا هناك فما بالك بعلاقات المسلمين في غير هذه الاماكن. لك ان تتحدث دون حرج وان تقول ما شئت. إذا المطلوب أن تفهم أن العلاقة بينك وبين أخيك المسلم هي علاقة إيمانية قائمة على أصل كبير جدا هو أصل الموالاة. طيب، وهذا المسلم كما قلت كلما عظم إسلامه والتزامه ودينه كلما عظمت موالاتك له، وكلما ضعف التزامه ودينه كلما قلت معاني الموالاه بينك وبينه. ولذلك الموالاه بينك وبين المبتدع اقل من الموالاه بينك وبين المتسنن بطبيعه الحال. اليس كذلك؟ بلى، هي بالفعل كده. يعني لو ان انسانا مبتدعا وانت على سنه وهبي، هل انت تحبه حبا تما؟ لا، أنت تحبه لما معه من أصل الدين ولكن تبغضه لما معه منين؟ من بدعة. لكن هذا الرجل لو قتله نصراني أو يهودي تعمل إيه؟ تسلمه له؟ لا، لا تسلمه له، لأنه أخوك وإن كان مبتدعا. وكلما عظمت البدعة كلما قلت الموالاة. لو أن إنسان مثلا له اوراد في التسبيح والتهليل والتكبير مخالفه للسنه، اذا هذه بدعه. وهناك انسان بيسب الصحابه، هذه بدعه. ولكن اي البدعتين اغلط؟ اي البدعتين اغلط؟ مما لا شك سب الصحابه بدعته اغلط، وبالتالي كره له اشد من كره لهذا. ليه؟ لهذا الرجل الذي يبتدع في بعض الاوراد والتهليلات والتكبيرات. واحيانا تكون البدعه بدعه مكفره. وعندها تنقطع الموالاه الايمانيه بيني وبينه. مثل ماذا؟ مثل طائفه الناصريه والدروز. الناصريه دي طائفه من طائف الشيعه تسمى بالناصريه. والدروز ايضا طائفه من طائف الشيعه بسبب الدروز. هؤلاء الناس لهم عقائد مبتدعه ما انزل الله بها من سلطان، ولهم عبادات مبتدعه تعد تشريعا جديدا لم ياتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس في الحقيقه وان زعموا انهم مسلمون الا انهم ايه؟ كفار. لان ما احدثوه كفروا به. فيكون حالهم كحال اليهود والنصارى، بل احيانا اشد من اليهود والنصارى. لان كفر اليهود وكفر النصراني معلوم، نصراني ماشي لا يصطلب على سبيل او لا يصطلب على ايده، أو هدومه كلها سلطان، فأنا أعلم. أما هذا المتستر والمتدثر بالإسلام زورا، وهو في الحقيقة من أكثر الكافرين وأشدهم على الإسلام حنقا وغيظا، فهذا خبره أشد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يرى أن جهاد الشيعة أولى من جهاد اليهود والنصارى. جهاد الشيعة أولى من جهاد اليهود والنصارى، ليه؟ لأن كفر اليهود والنصارى واضح، أما كفر الشيعة فإنه كفر إيه؟ باطن مستتر. عندما دخل العبيديون الشيعة الزنادقة المسمون في التاريخ زورا دي الفاطميين دخلوا مصر، فكان في هناك أحد العلماء في مصر يسمى النابلسي. النابلسي هذا العالم كان يفتي قبل دخول العابرين مصر بأنه يجب قتالهم، يجب قتالهم. فلما دخل جيش العابرين مصر أمسكوا به، فقال له: أأنت الذي قلت بوجوب قتالنا؟ قال: لم أقل ذلك، بل إني قلت لو أن لي سهمين لرميت الروم بأحدهما ورميتكم بالثاني. أما الآن أقول: لو أن لي سهمين لرميتكما بهما جميعا. فأمروا به، فأتوا برجل يهودي فسلخه من قبل رجليه، سلخه من قبل رجليه، فلما وصل إلى قلبه مست اليهودي رحمة، اليهودي الصديق له رحمة، فضربه بخنجره في قلبه فقتله. شو بقى وصل من أول إيه؟ ضربه من تحت سخ لغاية ما وصل إيه؟ لعند قلبه، واليهودي أصابته رحمة، فعجل إيه؟ بقتله، سبحان الله. فهذا ما فعلته الشيعة، ثم أكملوا سخه بعد ذلك، فجعلوا في جلده كبنا، وجعلوه في جوف حمار وأحرقوه. هذا ما فعلته الشيعة الزنادقة عندما دخلوا مصر، فعلوه بأحد علماء أهل السنة. فالمقصود إن كلما عظمت البدعة كلما خفت الإيه؟ كلما خفت الموالاة، وكلما خفت البدعة كلما عظمت الموالاة، إلى أن يكون الإنسان متسننا على الهدي، وعند ذلك تعظم الموالاة. طيب، ولذلك لو نظرنا إلى موقف المتسننين من أهل البدعة لا سيما من الخوارج ومن الشيعة، لو علمنا أنهم لا يوالونهم مطلقا، تنقطع الموالاة الإيمانية بين المتسننين وبين الشيعة، وبين المتسننين وبين الخوارج. لماذا؟ لأن الشيعة والخوارج كفار عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم روي في تكفيرهم قولان، روي في تكفيرهم قولان كما أثر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأولئك الناس خطرهم عظيم جدا على المسلمين، خطرهم عظيم جدا على المسلمين. فنجد هذه العلاقة القوية بين الشيعة وبين النصارى عندما تقدمت جيوش الدولة العثمانية لتضرب أوساط أوروبا، ووصلت إلى فيينا، وكانت أن تتجاوزها لتصل إلى روما، ليتم للمسلمين فتح أوروبا جميعا، ويصل الجيش العثماني إلى القسطنطينية مرورا بجبل طارق، ثم شمال إفريقيا وهكذا. إيه اللي حصل؟ إسماعيل شاه الصفوي رجل شيعي قبيل بدأ إن هو يحارب الدولة العثمانية، وبالفعل دخل الأهواز ودخل العراق، وبدأ يهدد الدولة العثمانية عن طريق جبال الأناضول. وعندها التف الجيش العثماني ورجع مرة ثانية ليقاتل الصفويين الشيعة، ولم يتقدم المسلمون في أوروبا بعد ذلك سنتي واحدة بسبب الضغط الشيعي على الدولة العثمانية من الخلف ومن الجنوب. طب الناس دول كيف يكونوا حالهم؟ ماذا نصنع؟ لابد أن يقاتلوا. الشيعة إلى هذه اللحظة يحاربون عبدة الصليب ويحاربون اليهود. يحاربون عبدة الصليب ويحاربون اليهود. لو نظرتم إلى موقف المجتمع الوثني ممثلا في هذه العصابة الشيطانية المسماة بمجلس الأمن أو عصبة الأمم المتحدة، وشفتم ما صنعوه مع العراق وما صنعوه الآن ويصنعونه مع إيران. العراق مهلة شهرين، إذا لم تفعل كذا سيتم الضرب. مهلة مش عارف إذا يحصل كذا، تشعر بأن الإيقاع كان إيه؟ كان سريعا وكان شديدا، والتهديدات تهديدات إيه؟ فعلية. بالنسبة لإيران قاعدين يقولوا بقالهم سنة دلوقتي في مسألة الإيه؟ المفاعل النووي الإيراني والقنبلة النووية الإيرانية، بقالهم أكثر من سنة. عملوا حالة؟ لم يصنعوا شيء. لم يصنعوا شيء. والآن ألمانيا، ألمانيا بتدعو المجتمع الدولي لضغط النفس. طبعا ضغط النفس معناه ايه؟ مقدمة لماذا؟ للحوار. واخد بالك ازاي؟ مقدمة للحوار. وهناك اتفاقيات تجرى من تحت المواعيد بين امريكا وبين ايران. سن وسيبك. ازاي؟ يا ايران سلكنا المسائل في العراق وكوني معانا ضد اهل السنه في العراق، واحنا هنيه؟ هنغض الطرف عن مساله القنبله اللي بتاعتي دي. وهناك هذه المفاوضات تجري، واحد هذه الصراحات ان الماء الثقيل يخصب في روسيا ثم يرجع ثانيه الى ماذا؟ الى ايران. طيب لما يخصب الماء الثقيل ويرجع ايران، عشان ايران تعمل بيه ايه؟ يوزعوا على العيال يلعبوا بيه 7 بلاطات في الحاره؟ هم يعملوا بايه؟ عشان يدخل في الصناعات التكتيكيه العسكريه التي تريدها ايران. سبحان الله. يعني تشعر بانهم يتركون الحبل لهذه الدوله. انظر ما صنعوه من تفخيم وتهويل لحزب الله الشيعي. ما حصل لحزب الله الشيعي ده صناعه. هناك في هذا العصر يسمى بصناعه الاحداث وصناعة الزعماء وصناعة الثورات وصناعة الدول، دي كلها صناعة. الدولة الفلسطينية دي دولة مصنوعة، يعني الفلسطينيين دلوقتي دي عبارة عن دولة مصنوعة. إنتاج وإخراج وإيقاع وكل حاجة مين؟ مؤتمر مدريد. مؤتمر مدريد دي مين اللي كان بيرعاه؟ أمريكا. مش معنى مدريد؟ حد سأل اشمعنى مدريد؟ لأن مدريد الأندلس القديم. مدريد الأندلس القديم. فهذه رسالة للمسلمين. كما انتزعنا منكم الأندلس وأرغمناكم وأنتم أذلة على إبرام الاتفاقيات بين المسلمين وبين النصارى في الأندلس، والتي صار المسلمون بعدها أذلة في الأندلس، ها أنتم ذا تأتون إلينا في الأندلس لنملي عليكم شروطنا وأنتم أذلة، فإذا فعلتموها ضرب عليكم الذل في فلسطين كما ضرب عليكم الذل في الأندلس. وهذا الذي يحدث. الفلسطينيين دلوقتي في الدولة المصنوعة، أقول الدولة المصنوعة، سيقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. ومن أعظم بنود مؤتمر مدريد لإنساء معالم الدولة الفلسطينية هذه العلاقة المتميزة، هذه العلاقة المتميزة بين جهاز الأمن الفلسطيني وبين نظيره الإسرائيلي. الإسرائيليين يقول لك قامت 20 مركبة إسرائيلية بتعززها الطائرات لمهاجمة مجمع سكني حيث قتلوا 5 من مش عارف ايه، ومن الذين قتلوا قائد الجناح العسكري اللي مش عارف ايه. رايحين معلومة جاية لهم بالضبط، يا ترى يبوها ازاي؟ كيف أتوا به؟ كيف أتوا به؟ عن طريق الخونة الموجودين عن طريق الخولة موجود معلومة مظبوطة 100%. يعني رايحين بقوتهم العسكرية وعارفين هيروحوا يجيبوا الصيد. هذا ما حدث. إذا هناك صناعة الدول. هناك صناعة الأحزاب. صناعة الأحزاب زي حزب الوفد. حزب الوفد ده حزب مصنوع لخدمة بريطانيا. لخدمة بريطانيا. ومن أعظم زعماء حزب الوفد سعد زغلول والشعراوي باشا وولاد الناس. الناس دول كانوا من أفضل الناس عداء للإسلام والمسلمين. عداء للإسلام والمسلمين. وإلى الآن شعار الوفد الهلال وجواه الايه؟ الصليب إلى الآن. إلى الآن. سبحان الله. فهذا حزب علماني وحزب خبير. وأعظم الأحزاب التي حاربت الإسلام والمسلمين في مصر هذا الحزب العلم وحزب الوفد. صناعة بريطانية. كان سعد زغلول كان من أقرب المقربين إلى المندوب السامي البريطاني. سعد زغلول. والعجيبة إن المندوب السامي البريطاني قام عليه هو مجموعة من الناس ونفوه بل حتى يصنعوا منه إيه؟ زعيما. وبعدين بلنت ده رجل بريطاني. والعجيبة إن بلنت هذا أحمد غراضي كان يثق فيه ثقة تامة السير بلنت. وكان بيقول بأنه من أكثر الناس دفاعا عن قضايا المسلمين. وهذا الرجل كان خبيثا. السير بلنت هو الذي توسط لإرجاع محمد عبده من رفضة وإرجاع سعد زغلول. فرجع محمد عبده ليلي مشيخ الأزهر. ورجع سعد زغلول ليصير أبو المصريين وزعيم الأمة. دي صناعة مين؟ صناعة الزعماء. صناعة الزعماء. أيضا هناك صناعة الأحزاب شفناها وصناعة الزعماء وصناعة الدول. وهناك صناعة الأحداث. صناعة الأحداث. زي ايه يا اخواني؟ الحرب العالمية كيف قامت؟ كيف قامت؟ أحد الناس ولي العهد بتاع النمسا كان في زيارة إلى البوسنة. فيا واحد يهودي راح ضربه بالنار. وكان ملك النمسا ليس له ولد إلا هذا الولد فقط. ملك النمسا. ما كانش له إلا ابن ده بس. ولي العهد بتاعه. لكن تتصور بقى ملك كبير جدا. وكانت النمسا في ذلك الوقت من الدول الأوروبية القوية الخطيرة. كانت تناصح بريطانيا وفرنسا النمسا. وكانت ألمانيا تحت النمسا. يعني كانت ألمانيا تحت النمسا. وكانت بروسا أيضا كمان تحت النمسا. فالملك بتاع النمسا لما قتل ابنه إيه اللي حصل؟ أعلن الحرب على اليونان وعلى الدول دي كلها. فتحالفت أوروبا ضد بعضها وقامت الحرب العالمية الأولى. من الذي جنى الثمار في الحرب العالمية الأولى؟ اليهود. إذا الحرب العالمية الأولى التي تعطيها أكثر من 13 مليون بني آدم الذين كسبوا في هذه الحرب هم اليهود. إيه اللي حصل؟ هناك دول انتهت زي إيه؟ زي بروسيا وزي النمسا. وهناك دول قامت زي مثلا زي الامبراطوريه القيصريه اصبحت دوله عالميه في ذلك الوقت. اذا دي كلها صناعه الاحداث. صناعه احداث. فاخواني يعني ينبغي الانسان المسلم ان يكون حريصا. ما يحدث الان مع ايران لا يمكن ابدا ان تضرب ايران عسكريا. لا يمكن. والكلام ده قلته من زمان لما كانت امريكا بتهدد ايران منذ كم سنه كده والاساطيل الامريكيه تحركت قبات ساحل الخليج والبتاع والقصه دي كلها. قلت لاخواني هنا في عباد الرحمن بان امريكا لن تقوم بضرب ايران ابدا. لان ايران حليف استراتيجي قديم لامريكا. من ابي الشهر. حليف استراتيجي قديم لامريكا. وكل ما يحدث ده عباره عن صناعة. عبارة عن ايه؟ شوية تهويش. زي ما يكون مثلا ابني عمل غلط. خد بالك ازاي؟ والله يا ابني مش هعمل فيكم مسوي ده كله تهويش. ولكن ده مش حاجة هتتم. نفس الشيء بالضبط. نفس الشيء بالضبط. أمريكا من جبروتها قامت بغزو نيكاراغوا. نيكاراغوا قامت بأسر نيكاراغوا، واللي عملته لصدام حسين عملته في رئيس نيكاراغوا في ذلك الوقت. قامت فرقة كوماندوز أمريكي، خد بالك ازاي، بالهجوم على القصر الجمهوري وتم إلقاء القبض على مين؟ على رئيس نيكاراغوا. سبحان الله، ولا زال الآن رئيس نيكاراغوا في سجون أمريكا. هاجموه بالقانون الأمريكي بتهمة الاتجار في المخدرات. شفتم شفتم ايه يا جماعة؟ رئيس الديمقراطية والفريق العالم. ايه اللي حصل؟ ان نيكاراغوا في امريكا اللاتينية مثلت عقبة تقول امام امريكا للتوسع في القارة. يعني رئيس نيكاراغوا ده عامل زي ايه؟ زي العقلة بالزور. كل ما يجي يبلعوا ليهم هو يبلغهم فريقهم. يبقى علينا دول نخلص منه. فعملوا ايه؟ قلب له قصه الايه؟ الاتجار في المخدرات. ويقبضهم على رئيس دوله نايم في القصر بتاعه، يجد الجنود الامريكيين فوق راسهم، يعني هم واخدينه كلاشات في ايديه ويقبضوا عليه. خلاص هذا لا يمكن. لا يمكن. هذه يا بنت. يبقى الذي يقف امامها ولا يجعل وحدتها تتم بيعملوا فيها نفس الشيء ده. امريكا هناك حلف استراتيجي بين امريكا وبين ايران. عند الثوره الايرانيه، لما قامت الثوره الايرانيه كان كل السلاح الايراني سلاح امريكي. امريكا رسميا اوقفت كل المساعدات العسكريه والماليه والعسكريه للجمهوريه الشيعيه الايرانيه. الناس البسطاء السوداء قالوا ايه؟ قالوا ان الطائرات الايرانيه والدبابات الايرانيه والمدافع الايرانيه وكل الاليات العسكريه الايرانيه هتبقى عباره عن خرده، وهيبيعوها خرده بالكيل. فرضت ان السلاح ليس له قطع غيار، مش له لازمه. طيب بعدها مباشره دخلت ايران الحرب ضد العراق. طب يا ترى الطيارات اتطورت ازاي؟ والدبابات دي اشتغلت ازاي؟ والمدافع دي اتعملت ازاي؟ يا ترى صدام محلي؟ لا يمكن. لا يمكن. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان امريكا كانت بتمد ايران بالسلاح لتحت الترابيزه. يبقى رسمي قطع المعونات ووقف تصدير السلاح، ومن تحت الترابيزه هم يمدون لهم بماذا؟ بالسلاح. يمدوا لهم بالسلاح. لما حصل ان الجيش العراقي اجتاح الفاو وكاد ان هو يتواجد في ايران، امريكا راحت تقف. امريكا وقفت. وهناك اقاويل بان الجيش المصري، فرقه قويه من الجيش المصري هي التي قامت بتحرير الفاو من الايرانيين. الفاو دي منطقه زراعيه وخمه، وكان فيها حرب ضروس بين العراق وبين ايران. ولم يستطع الجيش العراقي ان يحرز اي انتصار ابدا على مدى كم سنه في الفاو. هناك اقاويل وهناك ناس كتبوا هذا الكلام بان صدام طلب النجده من مصر، فقامت مصر بارسال قوات كوماندوس خاصه الى جزيره الفاو، وتم تطهير جزيره الفاو في اقل من شهر. بالجيش المصري. ده الكلام الايه؟ اللي هو الذي يقال. طيب لما ارادوا ان هم يتوغلوا بعد الفاو يدخلوا في الاراضي الايرانيه، امريكا راح وقف. امريكا وقفت، وعندها تم وقف القتال وعزل التطور وتم اجراء الايه؟ الصلح وتبادل الاسرى وما الى ذلك. فمساله ان حزب الله والشيعة دول هم القوة الوحيدة الواقفة أمام الإمبريالية العالمية وأمريكا الشيطانية، ده كله كلام إعلام، ولكن ليس بحقيقة. ليس بحقيقة. إيران والشيعة هم الحزب الاستراتيجي الحليف لعبدة الصليب واليهود. لعبدة الصليب واليهود. واليهود دي مسألة مقررة. ما يحدث الآن في العراق يراد به زعزعة المنطقة الإسلامية كلها. دلوقتي الشيعة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي عزبة الخليج كلها، كل عزبة الخليج، عزبة الكويت وعزبة البحرين وعزبة قطر، كل عزبة كلها بدأ الشيعة ينتفضوا. بل إن الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية بدأوا بيقاوموا بالاستقلال، واضطرت السعودية تنزل الدبابات عشان تحمي البلد. خد بالك، شوف الجبروت وصلت فين. فإيه اللي يحصل؟ سيتم يعني رسم خريطة جديدة للدول الإسلامية الموجودة في آسيا. سيتم رسم خريطة جديدة بحيث يكون للشيعة دولة قوية تكون كالكلب الذليل الخادم للمصالح الكافرة في دول الإسلام. ده هو المقصود، زي ما الشيعة عملوا من قبل وكانوا خادمين للتتر وكانوا خادمين للصليبيين، سيكونون في ذلك العصر أيضا. لكم أن تعلموا أن أمريكا دخلت العراق بدعم شيعي أكثر من 8000 عميل قدموا الدعم الأرضي والاستخباراتي للجيوش الخلفاء، ودي مسألة مقررة معلومة. الحلفاء عملوا سجون لاستقبال المجاهدين المسلمين. طب مين اللي كان بيبلغ عن أمان المجاهدين المسلمين؟ هم الشيعة. فدورهم في العراق دور قدر، وهذا الدور يذكرنا بدور أجدادهم قديما، بل وبدور آبائهم في لبنان عندما حاصروا مخيمات أهل السنة في برج البراجمة ومية وأكثر من 40 يوما، حتى قتل من الأطفال والنساء والشيوخ من قتل، وألجأ المسلمون في ذلك الوقت من السنيين على أكل الجيف وذبح الكلاب والقطط، هؤلاء هم الشيعة. يبقى الناس دول لا يمكن أبدا أن يكون بيننا وبينهم موالاة إيمانية حتى ولو أنهم قالوا نحن مسلمون. إذا الموالاة، الحب الباطن والنصرة الظاهرة بكل مقتضياتها بكل مراتبها لا تكون إلا للمسلم المتسنن الحريص على نصرة الإسلام. وكلما ضعفت هذه المعاني كلما ضعفت النصرة والمحبة، وكلما تأيدت وتآزرت وقويت هذه المعاني كلما قويت المحبة في الباطن والنصرة في الظاهر. وبالتالي الذي يخالفك لابد أن تحدد نسبة المخالفة. هل هذه المخالفة من المخالفة المسموحة؟ هل هذه المخالفة من المخالفة المسموحة؟ مسألة علمية اختلفنا فيه، ما تضيش نختلف في مسألة علمية، بل سنعزلنا مستمسكين بأصول الإسلام. لا زال بيننا الود قائما، لا زالت بيننا معاني الموالاة الإيمانية قائمة، وإن اختلفنا في بعض المسائل العلمية كما حدث بين الأئمة وبل وبين الصحابة من اختلاف في بعض المسائل العلمية، لأن الاختلاف في المسائل العلمية أساسه النظر، ونظر هذا ليس أولى بنظر هذا، إلا إذا أيد الدليل نظر هذا وبه يكون مقدما على نظرها. يعني مثلا اجتهاد الشافعي واجتهاد احمد، لا يقول بان اجتهاد الشافعي مقدم على اجتهاد احمد او اجتهاد احمد مقدم على اجتهاد الشافعي، فهذا تعصب وابتعاد عن روح الاسلام. اللي ياخذ باجتهاد الشافعي اهلا، واللي ياخذ باجتهاد احمد اهلا، ولكن متى يقدم اجتهاد ده على اجتهاد ده؟ ماذا؟ إذا كان الدليل موجها لاجتهاده، ماشي حالي يا إخواني. وهذه مسألة تكلمت فيها معكم من قبل عند الحديث مسألة الاختلاف، ولعلي أعيده مرة ثانية لكم إن شاء الله. من انتسب إلى الإسلام لابد أن تحدد مفهومه عن الإسلام، ولابد أن تحدد قربه أو بعده منك كمسلم، وعند ذلك تحدد كيف تكون الموالاة الإيمانية. لكن ابتداء كل من ثبت له الإسلام بيقين فهو أخوك وحبيبك ووليك. وثبوت الإسلام بيقين يقوم بأي قرينة من قرائن الإسلام. أي قرينة من قرائن الإسلام. علامة الصلاة في الجبهة قرينة من قرائن الإسلام. إطلاق اللحية قرينة من قرائن الإسلام. تقصير الثوب ما لم يكن هذا الثوب يعني ثوب شهرة أو ثوب موضة. لأن هذه الأيام هناك البناطيل القصيرة. وحتى إني سألت عندما ظهرت قلت ما شاء الله أقبل الشباب على السنة، ثم أخبرني الكبراء بأن هذا البنطلون ليس سنة وإنما هو إيه؟ موضة، بنطلون القصير وبعدين حتة شراب قد كده. واخد بالك إزاي؟ شراب قصير قوي. واخد بالك إزاي؟ والكاوتش. كاوتش مش جزمة، ما ينفعش يلبس بقى جزمة، يلبس إيه؟ كاوتش أو حاجة زي الكاوتش كده مثلا يعني. طبعا أنتم أعلم بهذه المسائل. فلا بد أخي الحبيب إن أنت كل من ثبت إسلامه بيقين فهو أخوك في الله وهو حبيبك، تحبه وتنصره وتساعده وتؤيده وتدفع عنه غيبته وتربط عليه وتؤيده، كل ذلك تفعله معه إلا إذا ظهر لك ما يدل على مخالفته لما ثبت. مثلا ذهب إلى الضريبة أو مثلا سب الدين ماشي، أو مثلا وجدته بيطعن في العلماء، أو وجدته مثلا إن هو بيدعو إلى البدع ويؤصلها ويقننها ويحشد لها ويجمع لها. إذا في هذه الحالة لابد من إيه؟ إن نقف وقفته، ونقوم الوقفة بمقدار ما ظهر، لا أتجاوز حتى لا أظلم، لا أتجاوز حتى لا أظلم. يعني الموقف من المخالف يكون على قدر المخالفة، لا يتجاوز هذا القدر حتى لا يحدث إليه الظلم. أما بالنسبة للمخالف، المخالف وهو المخالف للدين، المخالف للدين فكل من ثبت أنه على غير الإسلام فأنا أكرهه وأعاديه، أكرهه وأعاديه، وفي الوقت نفسه أطمع في إسلامه. شوف احفظنا المسألة مهمة جدا. يبقى أكرهه وأعاديه ولكن أطمع في إسلامك. افترضنا أنا طبيب أو أنا صيدلي أو أنا تاجر أو أنا سباك، أملك الأعمال كلها، أو حتى أنا سباك مجمع الزبالة وأعلم أن هذا رجل صليب أو يهودي، إذا أنا أكرهه أبغضه، ولكن ما المانع أن أكون سببا في إسلامه؟ إيه المانع إن أنت تسمي مشروع العصر؟ واخد بالك إزاي؟ أو مشروع العمر. مشروع العمر إن أنت تكون سببا في هداية الغير، إيه المانع من هذا الأمر؟ ما المانع من ذلك؟ يكون واحد مبتدع تكون سبب في رده عن بالعدل، يكون واحد فاسق تكون سبب في هدايته وتوبته، يكون واحد كافر اصلي تكون سبب في عودته الى الاسلام او تكون سبب في اسلامه، ما المانع من ذلك الامر؟ احيانا تكون اسباب الاسلام اسباب يسيره جدا، واظن تكلمت معكم في ذلك الامر مره، اسباب يسيره جدا جدا جدا. هناك أخ فاضل، الأخ ده سبب إسلامه أنه رأى المسلمين وهم يسجدون، بس رأوهم هم ساجدين، لا حد كلمه ولا أي حاجة، رأوهم هم سجود، لما شافوا هم ساجدين قلبه تعش وانتفض وشعر بأن قلبه ده خرج من مكانه وغسل غسلا، وأسلم فيه هذه الليلة، أسلم في هذه الليلة. ويقدر ربنا لهذا الأخ سبحان الله تذكرته الآن أنه سمع سورة مريم، أنه سمع سورة مريم، سمع سورة مريم وقبل كده رأى سورة المسلمين والسجود، فكان ذلك سببا في إسلامه لليلته، لليلته مش من بكرة أفكر وأشوف وأرتب أموري، لا على طول. شوف سبحان الله، من منظر واحد ممكن بموقف، انت راكب في الاتوبيس وبعدين لقيت ست عجوزه عندها 80 سنه وطلعت تشعبط في السلالم بتاعت الاتوبيس عشان تطلع والاتوبيس كله مليان والصليب مدلدل على زمانك اصابتك رحمه فقمت واقف وانت ملتحي قمت واقف قلت لها اتفضلي وقعدت. ما هذا التصرف؟ هذا لا ينافي ابدا الاسلام، لا ينافي ابدا. ده يسمى احسان. يسمى شفقه. يسمى رحمه. ماشي؟ وهذا لا ينافي الكره، يبقى انا بغضب وبكرهها ولكن ممكن ارحمها برضك. الست دي ما رايكم ممكن وهي قاعده طبعا مثلا سفر طويل مصر القاهرة أو ماسورة القاهرة ماسورة السويس مثلا وأنت واقف طول السكة وهي قاعدة تقول لك يا ابني تعالى اقعد بقى تقول لها لا خليك مستريح. إيه اللي يحصل؟ ممكن الست دي تروح البيت تقول لجوزها وأولادها وأحفادها أنا شفت النهاردة حاجة عجيبة جدا يا أولاد. شفت إيه يا مريم؟ تقول لهم أنا شفت النهاردة راجل سني شاب سني ملتحي وعمل فيك ايه؟ طب انتظر بقى ان هو ضربها سرقها ها عمل فيك ايه؟ قالت لهم لا راح واقف وقعد مكاني وقفت وقعد مكاني لا يمكن وملتحي ايوه ملتحي ومسلم ملتحي ايوه ملتحي ومسلم واقف كده هو طول السكه وقعد مكانه ايوه نعم عجيب قوي لو ما كنتش انت لو ما كنتش انت اللي قلت لنا كده ما كنت استمتعنا الموضوع ده ابدا. ممكن دي تكون دي يا اخوان دي بدايه الايه؟ دي بدايه الخير، بدايه الخير في هذا المكان. ممكن بدايه الخير في هذا المكان. ممكن ست تشوف رؤيه في المنام. ممكن حد من الاولاد يشوف رؤيه في المنام. يربط بين الموقف ده وبين الرؤيه. ممكن مثلا واحد منهم نازل على السلم رجله تتكسر، يروح الطوارئ يجد اللي مستقبله هناك مين؟ واللي هيجبسه مين؟ واحد ملتحي ويقوم على خدمته احسن خدمه، يبقى ديت وديت؟ اه يبقى المساله ايه؟ لا نزل يعني كده خالص يبداوا يشوفوا ممكن يكون ده بدايه الاسلام باذن الله تعالى. موقف يسير. موقف يسير لان القلوب ديت لا تلام ولا تقاد بالكلام بقدر ما تقاد بالمواقف. بقدر ما تقدم مواقف. الرجل الكافر الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه من مجامع ثوبه وقال اعطني فاعطاه زدني فزاده زدني فزاده. ايه اللي حصل؟ انطلق الرجل الى قومه فقال اسلموا فاني وجدت محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الجاعه صلى الله عليه وسلم. يبقى واقف كان سبب في اسلامي فضيلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان فظا او كان غليظا وقال ارك عني قتلك الله. الراجل كان ممكن يحصل له كان ينقض الاسلام. كان ينقض الاسلام. فيكون هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم سبب في ان الناس تستمر على الكفر ولذلك قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوره في الامر. الاستغفار لا يكون الا المسلم. الاستغفار لا يكون الا المسلم والعفو عام. والعفو عام اما الاستغفار فهو خاص. الاستغفار هو خاص. فلابد ان ترى المخالف ان كان كافرا اصليا ان كان كافرا اصليا او كان مرتدا أو كان متلبسا ببدعة كفرية أو كان متلبسا ببدعة علمية بدعة علمية زي بدعة الشيعة أو كان متلبسا ببدعة عملية زي بدعة الخوارج إذا الناس كلها لابد أن تحدد أو كان متلبسا ببدعة دون ذلك زي مطلق البدعة أو كان متلبسا ببدعة مكتسبة حدد نسبة المخالفة حتى تحدد ايه؟ نسبة المعاداة. إذا لابد أن تمشي في حياتك إلى أن تموت وأنت على بصيرة. من تحب ومن تكره؟ من تنصر ومن تحارب؟ ولماذا توالي ولماذا تعادي؟ وهل أنت تحب بإطلاق أم تكره بإطلاق؟ أم إن المسألة تحتاج إلى بوابة؟ أظن أننا في حاجة أن نضبط أمور حياتنا وفقا لهذا القانون، وهو قانون الموالاة والمعاداة. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعاً.